أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتذاكرها من كتاب الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله المسمى زاد المعاد. وكنا نتكلم في الدرس السابق حول معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع والشراء والمشاركة وما إلى ذلك، وكانت معاملته أحسن معاملة، ولذلك ينبغي أن نقتدي به إذا اشترينا أو إذا اقتضينا أو إذا طلبنا دين أو ما إلى ذلك، نكون أحسن الناس قضاء وأطيبهم كلاما وأحسنهم معاملة. هكذا يجب أن نكون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حتى في مشيته مشية معتدلة، لا سرعة ولا هول ضعف، وإنما مشية وسط، كما بين لنا المؤلف رحمه الله في مشيته عليه الصلاة والسلام. وأيضا بين لنا جلوسه كيف كان يجلس، يجلس جلسة المتواضع، ليست جلسة المتكبر، وليست جلسة المتعالي على الناس، وإنما أحيانا يجلس على فراش، أحيانا يجلس بدون فراش، أحيانا يجلس متكئا، أحيانا يجلس بدون اتكاء. كل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا الليلة فهو في هديه عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة. دائما المسلم دائما معتمدا على الله عز وجل في كل شيء، في كل ما يطلبه وكل ما يخرجه، يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، لأنك لست مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين. فالخلاء أماكن الشياطين، بيوت الشياطين هي بيوت الخلاء، بيوت الخلاء يعني قضاء الحاجة. ولذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن ندخل الخلاء نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نقولها ونعلمها نساءنا ونعلمها أبناءنا، لأننا يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أردت أن تدخل الحمام، قبل أن تدخل تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتقدم رجلك اليسرى في الدخول. إذا أردت أن تدخل تقدم رجلك اليسرى. زاد بعضهم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم. لكن هذه الزيادة ليست محفوظة، هذه الزيادة ليست محفوظة عند العلماء. أخرجها ابن ماجه من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف، لكن الثابت هو الأول: أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولذا ولله الحمد وجدنا إخواننا المسلمين في دول كافرة يتمسكون بهذا الدعاء ويحفظونه وأبناءهم،
ولذلك يقولون إنه لا يأتي المسلمين في هذا المكان مس من الجن أبدا. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا الدعاء الذين يأتيهم المس من الجن الكفار الذين لا يعرفون هذا الدعاء، فالمس الجن عندهم كثير، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخوان، أحد اليهود الذين يحسدوننا كان يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه: دينكم علمكم كل شيء حتى القراءة، حتى كيف الإنسان يقضي حاجته. نعم، قال سلمان: نعم، ديننا علمنا جميع الآداب، علمنا جميع الآداب، وهذا أيضا من الآداب التي نستعملها. حتى من الآداب أنك إذا أردت أن تبول ما تذهب إلى جحر وتبول فيه، لا تبول في هذا الجحر. لماذا؟ لأنه ربما أنه مسكن جن، ربما أن فيه ثعبان ويخرج عليك ويلسعك. ولذا ديننا دائما يأمرنا بأحسن الأمور وأحسن الأعمال. ولذا إذا أردت أن تدخل الحمام تقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولذا يقول بعض العلماء: بإذن الله، إذا كنت تحافظ على هذا الدعاء وتكون دائما رائحتك طيبة ولا تذهب إلى الأماكن القذرة، لا يأتيك الجن أبدا. وهذا يضمنه لك ابن القيم الجوزية هنا، لأنه يقول: الجن والشياطين دائما في الروائح الخبيثة والأماكن الكريهة وما إلى ذلك. فالإنسان إذا كان دائما رائحته طيبة ويتمسك بالله عز وجل فإن الله يحفظه. وإذا أراد أن يخرج من الحمام أيضا يقول: غفرانك. إذا خرج من الحمام يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك. وهذا أيضا سنده كما يقول الترمذي حسن صحيح. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء تارة ويستنجي بالأحجار تارة، وأحيانا يستجمر ويستنجي، يجمع بينهما. كل هذا من الآداب التي كان يتأدب بها الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيخ عبد العزيز يكمل لنا هذا الكلام الجميل الذي يجب أن نفهمه ونحفظه ونطبقه ونعلمه نساءنا وأولادنا. وإلى ما الفائدة في هذا الاجتماع؟ لا بد أن يكون فيه فائدة، وهو أن نفهم ونتعلم ونعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحشائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة. وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر بمكان ما يكون في الخلاء الناس ينظرون إليه، لأنه لا يجوز للإنسان كشف عورته حتى في الخلاء، حتى في الخلاء لا يجوز كشف عورته بلا حاجة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد بعيدا عن الناس، بعكس اليهود. اليهود كان الإنسان إذا أراد أن يغتسل يجعل ثيابه أمام زملائه ويخرج عريان، نسأل الله العافية. ولذا كانوا يعيبون على موسى عليه السلام أنه كان يستتر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستتر، وكان إذا أراد أن يبول يذهب بعيدا عن الناس ويستتر أيضا إما بخشبة وإلا بجبل وإلا بمكان أو وما إلى ذلك. وكان لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، حتى أنه كان يحافظ يا إخوان أكثر عذاب القبر من هذا البول، أكثر عذاب القبر من هذا البول. ولذا يجب على المسلم أن يستنزه من بوله، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبول في مكان صلب يضربه بعود أو بحجر حتى لا يتطاير البول على جسده أو على ثوبه. ولذا هنا يقول كان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول. نعم.
وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللبن الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد.
أيوة يا إخوان، هذه من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، يعني هل يجوز أن يبول الإنسان قائما؟ الأصل أن الإنسان لا يبول إلا وهو جالس، كما أن الإنسان لا يشرب إلا وهو جالس، هذا هو الأصل، لأنه إذا شرب وهو جالس أهنأ وأمرأ، لأن فيه راحة، فيه راحة للإنسان. والأصل أيضا في الإنسان أنه لا يبول إلا وهو جالس، لكن إذا كان هناك حاجة، إما أن الإنسان مستعجل أو أن الإنسان مريض أو أن الإنسان لا يستطيع أن يبول إلا قائما، لكن بشرط ألا تنكشف عورته أمام الناس. ولذا الأحاديث كلها أو أكثرها وردت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، لكنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما، فالذين قالوا إنه لا يجوز البول قائما قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريض، كان مريض في ركبته ولم يستطع الجلوس ولذلك بال قائما، وهذا عذر. لكن الشيخ رحمه الله هنا ابن القيم يقول لا، هذا دليل على الجواز، والرسول عليه الصلاة والسلام بال في زبالة، والزبالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يستقبل الناس، وهذه الزبالة مرتفعة، لو أن الرسول جلس عليه الصلاة والسلام نزل عليه البول، لأن الزبالة مكان مرتفع، فلو أنه جلس نزل عليه البول، ولذا بال قائما لأنه يحب أن يستتر عن الناس، وهذا يدل على أنه يجوز للحاجة، يجوز للإنسان أن يبول للحاجة، مثلا في المطارات التي يأتي إليها الإنسان وفيها زحام ولا يجد مكان ممكن أن يبول قائما، لكن بشرط أن يكون هناك محافظة على كشف العورة. نعم.
حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمئبضيه، وقيل فعله استشفاء.
نعم، يقول بعضهم يقول فعله استشفاء، لأنه لو جلس لا يخرج البول، لكن إذا كان واقفا يخرج بوله.
وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة.
يعني سباطة معنى سباطة ملقى الكناسة الزبالة، يعني كل حارة يجمعون مكان الزبالة فيه، هذا السباطة معنى سباطة.
وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بدا من بوله قائما، والله أعلم. وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة،
يعني قول قصة عمر هذه ضعيفة. لا،
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي، وقال هو غير محفوظ. وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يخرجه بشيء ولم يجرحه بشيء. قال: وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور، وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي.
نعم، النتر يعني بعد ما يبول يمسح ذكره ثلاث مرات، يقول: هذا لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. نعم.
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه قيل: وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد
يعني
الله.
الإنسان ما دام على بوله لا يرد السلام على أحد، ما دام أنك في الحمام لا تتكلم إلا إذا كان هناك ضرورة، لكن بعد ما تنتهي ترد عليه السلام.
وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق الخلاف هل ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختنه جده عبد المطلب. وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى.
نعم، هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا ينبغي لنا أن نتمسك بهديه. كل شيء طيب باليمين، نأخذ باليمين، نعطي باليمين، حتى إذا كبرنا نكبر باليمين، إذا أشرنا إلى الحجر الأسود باليمين، إذا مسحنا باليمين، كل شيء طيب باليمين، وعكسه بالشمال. الاستنجاء يكون بالشمال، أي عمل آخر غير صحيح يكون بالشمال، لكن اليمين هي لكل شيء طيب، للأكل والشراب والمصافحة وما إلى ذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن.
وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يحلق رأسه كله إلا في عمرة أو حج، وإلا ما كان يحلق رأسه. ولذا من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الإنسان أن يحلق رأسه إما أن يحلقه كله وإما أن يتركه كله. أما بعض الناس الذين يحلقون الأطراف أو يحلقون طرف ويتركون الطرف الآخر، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان الإنسان في عمرة أو حج يحلق الرأس كله، وإلا يقصر من الرأس كله، أم يأخذ من هنا قليل من هنا قليل من هنا قليل، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة رضي الله عنه خضبا. وقد روى حماد،
يعني لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان يغير الشيب؟ هل كان يخضب يعني يغيرها بالحنة؟ أو لم يكن يخضب، هذا معنى كلامه. اختلفوا في خضابه. نعم.
وقد روى حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب، قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: أهذا ابنك؟ قلت: نعم، أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوقرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل، وهذا لفظ الحديث. وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيبا فلا يرده، وليس بمعناه. فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله، بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه من حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وأما حديث ابن عمر يرفعه: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. فحديث معلول، رواه الترمذي وذكر علته، ولا أحفظ الآن ما قيل فيه، إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر، ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية، قيل وهي نور الحناء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. قال أبو عمر ابن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه،
يعني ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام قص الشارب، وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حف الشارب. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا: شاربك هل تقصه وإلا تحلقه؟ ما هو الأفضل؟ وإلا كله جائز، كل الاثنين جائز. ولذا بعض من العلماء شدد في حلقه وقال: لا يجوز الحلق وإنما القص. وآخرون قالوا: لا يجوز هذا ويجوز هذا. وأيضا القص ما هو؟ القص هو أنك لا تتركه يتجاوز الشفة، القص لا يتجاوز الشفة، هذا معنى القص. نعم.
ووقفه طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمتثل بنفسه. وذكره ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في المغني وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وفي صحيحه وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه. قال الطحاوي وهذا الأغلب فيه الإحفاء وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه جز الشوارب وأرخ اللحى. قال وهذا يحتمل الإحفاء أيضا. وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه. وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره فكذلك الشارب.
على كل إن أنت مخير. كل هذا وردت روايات حف وقص. فإن قصص الشارب هذا سنة وإن حلقته هذا سنة لكن الأولى أن يكون بينهما. ما يكون الإمام مالك والمالكية أيضا يشددون في حفه أو في حلقه لكن كله جائز ولله الحمد. المهم اللحية الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى. لم يرد الأخذ من اللحية. اللحية كانت طويلة. لم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ في الحج يأخذ من رؤوسها يساويها فقط. لكن نحن مطالبين باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يسألون يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. ما نقول كيف كان ابن عمر أو ما إلى ذلك. فنحن نرخي اللحى كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.